الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن انتهج سياسات معادية ضد إيران وشعبها طيلة 43 عاما، وأن الحظر الأمريكي الأحادي تسبب بخسائر كبيرة جدا، وقال إن أمريكا انتهكت حقوق الشعب الإيراني وارتكب جرائم ضد الإنسانية. وحول مفاوضات رفع الحظر عن إيران، قال إن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة، مؤكدا أن القضية النووية تتضمن مصالح إيران والدول الأوروبية، كما أظهرت الأطراف الأخرى اهتمامها بالحفاظ على الاتفاق النووي. شهدت مدينة صعدة شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بجريمة حرق اللوب الصهيوني اليهودي نسخة من القرآن الكريم في السويد، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تندد بهذا الفعل الإجرامي الذي يأتي في سياق التطاول الغربي على مقدسات المسلمين، داعين الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف قوي وسريع لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي من منصبه، وحسب وكالة الأنباء العراقية فإن السوداني كلف علي العلاق بإدارة البنك بالوكالة بدلا عن مصطفى مخيف، كما قرر السوداني أيضا إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم الشلبي على التقاعد وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه. أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم معبر عورتا جنوب شرق مدينة نابلس بصليات كثيفة من الرصاص، وعادوا إلى قواعدهم بسلام. ويقوم مقاومون من كتيبتي نابلس وبلاطة ومجموعة عرين الأسود بشكل يومي بإطلاق النار على حواجز قوات الاحتلال المنتشرة على أطراف مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. رفع مستوطنون صهاينة العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامه بتأمين من شرطة الاحتلال، واقتحم أكثر من 200 مستوطن باحات الأقصى بينهم طلاب يهود على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، فيما أدى بعض المستوطنين طقوسا تلمودية في باحات المسجد تزامنا مع التضييق على المصلين الفلسطينيين. فرضت قوات قسد حظر التجوال في مدينة الرقة على خلفية الهجوم على عدد من مقارها من قبل مواطنين طالبوا بمحاكمة شخصين قتلا طفلة ووالدتها في المدينة قبل أيام، ومنعت قوات قسد أهالي القرى المجاورة من دخول مدينة الرقة للمشاركة في التظاهر المطالبة بإعدام قتلة نورة الأحمد وطفلتها. أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن هناك مقترحا أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عقيل صالح أن الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة، لافتا إلى أنها ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد. أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية أن النظام الأوكراني ينشر أسلحة وذخائر خلف المفاعلات النووية لأنها تعلم أن القوات الروسية لن تهاجم المحطات النووية. أعلنت الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس انتحار المسلح الذي يشتبه في أنه قتل بالرصاص 10 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة الصينية القمرية الجديدة. وقالت الشرطة إن المشتبه فيه أطلق النار على نفسه داخل شاحنة بيضاء في مدينة مونيتيري بارك في ولاية كاليفورنيا بعدما طوقتها أجهزة الأمن. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي طه الأمين. اليوم يوم السرور والحبور، اليوم يوم البهجة والحضور، اليوم يوم ميلاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. فألف مبروك علينا وعلى كل العشاق السائرين في طريق الإمامة والولاية والهداية. اليوم أضحى الدين مبتهجا وفم الإمامة باسم الثغر، بشرى بشرى فمولد باقر العلم أهدى إلينا آية البشر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من رجب الأصاب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي بحلول شهر رجب المرجب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رجبا شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأسكن الفردوس الأعلى. كما تبارك الإذاعة العربية ذكرى ميلاد الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، وتتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، وخاصة لمستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، ولد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عليه السلام، وابتهج والده الإمام السجاد سلام الله عليه بهذا الوليد المبارك الذي بشر به جده الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن أنه وارث علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتلقى الإمام الباقر عليه السلام أعظم الدروس من والده الإمام السجاد عليه السلام وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي عليه السلام، وقد تزامنت فترة إمامته مع السنوات الأخيرة من حكم بني أمية وضعفهم، مما شكل فرصة سانحة لتعزيز أسس الفكر الإسلامي الصحيح ونشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسس لمرحلة كبرى من نشر العلوم الدينية، واستمر في تلك المهمة نجله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وإلى جانب اهتمامه بالمجال الديني ونشر الثقافة الإسلامية، كان الإمام الباقر عليه السلام ملاذا للفقراء والمحتاجين والمستضعفين في الأمة، وقد استشهد الإمام الباقر سلام الله عليه في يوم الاثنين المصادف للسابع من ذي الحجة عام 114 للهجرة. في الثالث من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أعلن تشكيل لجنة التنسيق المركزية في إيران للسيطرة على الأمور وتحاشي تداخل المواقف بين أبناء الشعب وتنظيم الاعتصامات ودعوة موظفي الدولة إلى الإضراب العام ليتسنى لهم المشاركة في التظاهرات المعادية لنظام الشاه المقبور والتي عمت كافة مدن إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. كما تمكن سكان مدينة قوم المقدسة في ذلك اليوم من فرض سيطرتهم بالكامل على المدينة بعد طردهم لعناصر الشاه المقبور وقوات الأمن والجيش من مدينتهم. وأخيرا وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، اتخذ البرلمان الصهيوني الكنيسة قرار اعتبار مدينة القدس الشريفة عاصمة لكيان الاحتلال، وجاء قرار البرلمان الصهيوني بعد عامين من تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، إلا أن مساعي الصهاينة لترغيب أغلب الدول الغربية بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل سفاراتها إلى تلك المدينة باءت بالفشل، ولا تزال دول العالم تعتبر تل أبيب عاصمة الاحتلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
همزة في أحمد الكالمي، والياء في آخر مهدي مبتتمي. أوقفت حبي لآب للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم. الحق منهم إليهم فيهم وبه، هذا الذي قاله لي طائر الحكم. أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا، هم علموني صغيرا مسكة القلم.
يا حول عيني فيضا من سنة الصغر، من سورة الشمس أو من سورة القمر. عرفتهم مد عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
هذا النبي احتواني طيلة الزمن، وصدر كوب شراح تجري يحضنني. أما علي فحدث عن هوى وجوان، هويتي وانتماء روحي للوطني. وثغر أمي تحلى باسم فاطمة، إذا أتى في صفاء موعد لبني. نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني وآخر لحسين سيد السفن.
يا حول عيني فيضا من سنى الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الكرام الكيان وتناقضات الميدان. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة. بعد نداء غزة مستمعينا الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. كما في نهاية مطاف هذا البرنامج مستمعينا الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
نداء غزة.
أهلا بكم. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا أن قطاع غزة بالكاد يكون صالحا للعيش بسبب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة. وقال مدير شؤون الأونوروا بغزة توماس وايت بتصريحات صحفية أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع المتواصل لأكثر من 16 عاما، مشيرا إلى أن الأوضاع في القطاع من سيء إلى أسوأ. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
بين مطرقة الحصار الإسرائيلي وسندان الفقر والجوع يعيش أهالي قطاع غزة وفق آخر المعطيات التي كشفت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. عام يمر وآخر يأتي دون أن يتغير شيء بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون نسمة، فالوضع الاقتصادي الصعب يزداد سوءا يوما بعد آخر، الأمر الذي يجعل الوضع الإنساني والاجتماعي على شفير الانهيار التام. مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت حذر من كون القطاع بالكاد أصبح صالحا للعيش بسبب ممارسات الاحتلال وسياساته، فالسنوات الطويلة من الحصار الخانق حولت غزة لسجن محكم الإغلاق مشى خلالها الغزيون في ظلام حالك، فلا كهرباء تنير طريقهم ولا علاج يخفف آلام مرضهم. يؤكد وايت أن أكثر من 1,100,000 مواطن غزي استفاد من المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع، في حين أن 80% من السكان هنا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ويواجه أكثر من 64% منهم انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 59 منهم من الفقر، ناهيك عن البطالة المرتفعة. مدير الأونروا في القطاع لم يخفل الحديث عن تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة وما خلفته من دمار، ليوضح أنه سيتم خلال الأشهر القادمة إعادة إعمار آلاف المنازل التي طالها التدمير خلال العامين الماضيين. دعوات ووقفات واحتجاجات وتنديد من هنا وهناك تدعو لفك الحصار عن القطاع المستمر منذ 16 عاما وإلى تمرير الغذاء والدواء لآلاف المرضى والمحتاجين، إلا أن المجتمع الدولي ومن خلال تقاعسه يظهر عكس ما يضمر.
نشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نستمع معا.
سيد زاهر، ماذا عن أوضاع القطاع اليوم، لا سيما بعد هذه السنوات الطويلة من الحصار، وتحديدا حول ما حذرت منه وكالة الأونروا؟
في الحقيقة يعني عدم الاستقرار السياسي وجائحة كوفيد 19 والاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة، إضافة إلى 16 عاما من الحصار المشدد على قطاع غزة، الحصار البحري والجوي والبري، هذا جعل هناك زعزعة في الاستقرار الحقيقي لأبناء قطاع غزة، وأصبح لديهم بصراحة عدم استقرار في الأمن الغذائي الذي يجب أن يتوفر لديهم على يعني مدار اليوم. أصبحت هموم بعض العائلات وكثير من العائلات في قطاع غزة في كيفية توفير الخبز داخل هذه المنازل التي أصابها عدم انعدام الأمن الغذائي داخل هذه المنازل، إضافة إلى ذلك أن هناك ما يزيد على نسبة 52% من طلاب مدارسنا في قطاع غزة أصيبوا باضطرابات نفسية جراء الاعتداءات المتكررة من الاحتلال الصهيوني. هذا جميع وهذه العوامل جميعها أيضا تصب في وضع يعني خطير للعائلات في قطاع غزة، حيث أن هناك 90% من هذه العائلات تحت خط الفقر. الأونروا لا تستطيع أن توفر المساعدات الغذائية لمجمل سكان قطاع غزة، لأنها ما قيمة ما توفره تقريبا يكفي إلى يعني من 40-50% لهذه العائلات.
طيب سيد زاهر، يبقى السؤال الأهم عن مصير سكان قطاع غزة في ظل هذه الأوضاع في حال استمرت على ما هي عليه.
يعني بصراحة الوضع مزري وخطير جدا على سكان قطاع غزة، عندما يصرح مدير عملية الوكالة بأن هناك عدم وجود أمن غذائي لهذه العائلات، هذا يعني يدعونا إلى إرسال رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي بأن يتحمل المسؤولية الكاملة وأن يقوم بدفع الأموال إلى هذه المؤسسة كي تستطيع أن تقوم بالإفاء بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. أما أن يبقى الحال على ما هو عليه حاليا فهذا مؤشر خطير قد يؤدي إلى يعني إنهاء الحياة للكثير من الأسر الفلسطينية، لأنها تعتمد اعتماد كبير على هذه المؤسسة الدولية في المأكل والمشرب.
عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء غزة. وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أيضا نشكر زملائنا خالد عبد الله وأحمد سليم، كذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ زاهر البنا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا هذا ومحورنا الكيان وتناقضات الميدان. إليكم التساؤلات التالية: ما المعادلة التي تتحكم بمسار الصراعات في الكيان؟ ما التوقعات لمستقبل الحكومة بعد إقالة نتنياهو لدرعي؟ وهل تقتصر احتجاجات المعارضة على اليسار أم هناك قوى أخرى؟ الكيان وتناقضات الميدان موضوع برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الداخلية والصحة أرييه درعي وفقا لقرار المحكمة العليا قبل يومين وسط انقسامات داخل معسكر اليمين. إلى ذلك تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس المحتلة رفضا للائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
بين مطرقة القرار القضائي وسندان الشارع الضاغط على حكومة الاحتلال الوليدة، ينصاع بنيامين نتنياهو لقرار المحكمة العليا إقالة رئيس حزب شاس أرييه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة على خلفية تهربه من الضرائب، كاسرة بذلك أحد أقوى حلقات حكومة نتنياهو، حكومة حملت في طياتها أكثر الأفكار تطرفا نحو الفلسطينيين. ولكن ما إن ائتلفت حتى بدا الشرخ واضحا على شكل انقسامات بين مكوناتها وأخرى أوسع في الشارع الإسرائيلي الغاضب من سياسات نتنياهو الرامية لانتزاع صلاحيات ما يسمى جهاز القضاء في مسعى للقفز عن قضايا فساد قيدت ضده. ومن ملامح الانقسام الواسع في حكومة نتنياهو التراشق الحاصل بين وزرائها، فما أن أخلت قوات الاحتلال بؤرة استيطانية قيد الإنشاء على أراضي قرية جوريش شمال الضفة الغربية، حتى سارع رئيس حزب الصهيونية الدينية بلتسائيل سموتريتش لاتهام وزير أمن الاحتلال يؤاف جالنت بمخالفة اتفاق الحكومة الائتلافي القاضي بشرعنة البؤر والمستوطنات في الضفة الغربية. رفض الحكومة اليمينية انسحب من المعارضة الإسرائيلية إلى الشارع، ما أظهر حجم الهوة بين معسكرات الاحتلال. عشرات آلاف المستوطنين شاركوا في احتجاجات واسعة ضد نتنياهو وحكومته في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس المحتلة. التظاهرات التي شارك فيها رئيس الحكومة السابق يائير لبيد وقادة المعارضة حملت شعار يسار ويمين لإيقاف ليفين في إشارة لوزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين الذي يقود خطة إضعاف الجهاز القضائي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن تطور مسار الصراعات على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر أرحب بكم في لقائنا هذا، مساء الخير دكتور.
حياك الله،
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور عمر، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة أرييه درعي وفقا لقرار المحكمة العليا، ما الذي تعنيه إقالة نتنياهو لدرعي على مستوى الائتلاف الحكومي؟
لأن نتنياهو ضعيف في مواجهة السلطة القضائية في جنوب إسرائيل وبخاصة محكمة العدل العليا. نعم إن نتنياهو ضعيف ولا يستطيع أن يدخل رأسا برأس مع حيو رئيسة محكمة العدل العليا. لماذا؟ لأن معظم رؤساء محكمة العدل العليا في جنوب إسرائيل اعتبروا هذا الإصلاح للجهاز الإداري تدميرا للجهاز القضائي، ولذلك أصبح إجماع عند الإسرائيليين على أن هذا النظام الذي يريد أن يفوز نتنياهو باسم وزير القضاء الحالي ريجو ريفلين هو محاولة لتحطيم القضاء الإسرائيلي وليس لإصلاحه، لأن المشكلة في الإصلاح هنا وهناك بعض القضايا ليست موضوعا مرفوضا عند محكمة العدل العليا، ولكن المسألة أن السلطة التنفيذية أي السلطة المنتخبة تريد أن تسيطر سيطرة تامة على محكمة العدل العليا تماما مثل ما تسيطر على فن القوانين في السلطة التشريعية. بمعنى لا يوجد فصل مطلقا ما بين السلطة التنفيذية في جنوب إسرائيل والسلطة التشريعية أي الكنيسة، ولذلك يريدون أن يطبقوا نفس النظام على الكنيسة كما يطبقوه على محكمة العدل العليا. ولذلك أعتقد أن نتنياهو قد تراجع، وبخاصة عندما نفذ القرار بمنع درعي أن يكون وزيرا.
نعم، الانقسام داخل معسكر اليمين دكتور عمر في حكومة الاحتلال، يعني كيف ينظر إليه وكيف سينعكس على أداء الائتلاف الحكومة؟
أولا اليمين الإسرائيلي يمين تنازلي، أي لا يتنازلون عن كلمة وردت في العهد القديم، ولذلك هم تنازليين 100%، أي كهنوتيين تنازليين لاهوتيين دينيين حردليين دتين حردليين إلى آخر. إذن المسألة في اليمين، واليمين الإسرائيلي في الانتخابات السابقة كان عنده 80 مقعدا أي يمين، ولكن هذا 80 مقعد من اليمين عجز عن أن يشكل حكومة برقم 61. بمعنى أن التناقضات في اليمين أشد حدية وأشد صدامية من التناقضات ما بين اليسار الإسرائيلي على سبيل المثال، ولذلك نتنياهو فشل في أن يكون زعيما لليمين كما يقول ليلا نهارا أنا لست فقط زعيما للليكود وإنما أنا أيضا زعيما لليمين. فإذا كان زعيما لليمين واليمين حصل على 80 مقعدا، لو حسبناهم بالتفصيل يطلع الرقم من الشاشة الإسرائيلية 80، فلماذا لا يشكل حكومة من 61 من قبل 80 لحدة الخلافات والصراعات ما بين اليمين، وبخاصة سموتريتش الذي منع نتنياهو من تشكيل الحكومة في الانتخابات الرابعة وليس في الانتخابات الخامسة التي وصل فيها لرقم 64. سموتريتش نفسه الذي منع نتنياهو من الوصول لرقم 61 هو الذي أوصل نتنياهو لرقم 64 بالانتخابات الخامسة، ولذلك فشل بفهم سموتريتش لأنه كذاب ابن كذاب.
يعني هذه التطورات دكتور عمر تأتي في ظل التظاهرات المستمرة من قبل المعارضة، كيف ستنعكس أو سينعكس ذلك على استمرارية الحكومة وماذا عن مصيرها في الفترة المقبلة؟
أولا استقرار الحكومة لا تضاعفه أي نوع من المظاهرات حتى لو كانت مليونية وليست ملوكية. لماذا؟ لأن النظام في دولة إسرائيل لا يسقط الرئيس إلا إذا فقد الرقم الذهبي للسياسة الإسرائيلية، وهو إذا فقد الرقم 61. فإذا فقد الرقم 61 تسقط الحكومة أوتوماتيك. ولا ننسى أبدا أن مناحيم بيجن كشخصية مركزية بالفكر اليمين الإسرائيلي المتطرف والمتعصب مكث في المعارضة لأكثر من 25 عاما وهو في المعارضة، ولم يستطع الوصول إلى منصب رئيس الوزراء إلا عام 1977 عندما عجز حزب العمل عن الوصول لرقم 61. إذن سقوط الحكومات في دولة إسرائيل مربوط برقم 61 وليس مربوط بحجم المظاهرات. لكن هل هذه المظاهرات لها أثر؟ نعم إذا تطورت. وعلى سبيل المثال هذه المظاهرات تتطور الآن إلى إضرابات، فالإضراب يدمر الاقتصاد الإسرائيلي فيهز الحكومة، وبذلك تراجع نتنياهو قليلا عندما قصد درعي علما. ماذا قال درعي؟ قال إذا أغلق الباب أمامي سوف أدخل من الشباك، وإذا أغلق الباب والشباك فسوف أسقط عليهم من السقف. إذن مصر أن يكون وزيرا، ولذلك ما هي الوسيلة التي تجعلها أن يكون وزيرا؟ أن يطلب استئناف في القرار الذي صدر بحقه في محكمة العدل العليا، وقد تم الاستئناف. ولكن لا أدري إذا كانت محكمة العدل العليا قبلت الاستئناف أم لم تقبل. أما إذا لم تقبل الاستئناف فإن درعي ونتنياهو لا يستطيع أن يأخذ أي قرارا إيجابيا بحق أريه درعي إذا رفضت محكمة العدل العليا الاستئناف الذي قدمه درعي.
نعم.
إذن القضية قضائية وتثبيت للسلطة القضائية. ما هو مشروع نتنياهو أصلا للقضاء؟ هو أن يعين، أن يسيطر على لجنة تعيين القضاء، بمعنى لا يولي قاضيا إلا إذا كان مواليا له، إلا إذا كان ليكوديا على سبيل المثال بحجة أن الشعب قد انتخبه. ولكن الانتخابات والديمقراطية في العالم يوجد فيها فصل ما بين السلطات الثلاث، لكن الآن لا يوجد فصل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أي كنيسة، فيتحكم بها من حصل على رقم 61، ولكن يدين تطبيق ذلك على السلطة القضائية. ووجدوا معارضة عنيفة وشديدة في السلطة القضائية، وأعتقد جازما أنه لن ينجح بتطبيق خطته في تحجيم محكمة العدل العليا الذي قال اليمين عنها يجب أن تهدم محكمة العدل العليا بالبلدوزة، وقالوا يجب أن توضع المسدسات محشوة بالرصاص على طاولة قضاة محكمة العدل العليا، وكأنها كما قال بني إن الجنود الإسرائيليين لا يخافون من المقاومة الفلسطينية مثل ما يخافون من محكمة العدل العليا. إذن هم الهدف الأول والأخير لليمين الإسرائيلي، علما أن هناك 11 قاضيا 10 منهم صوتوا لصالح القرار. وإذا أخذنا كل قرارات محكمة العليا السابقة لوجدنا لا يوجد إجماع لدى القضاء مثل ما هو في حالة أريه درعي. وعلى سبيل المثال أريه درعي بلسان عبادة يوسف مؤسس الشاك وهو أستاذه وهو كاهنه المفضل قال عن درعي بأنه جدنا، أي أنه لص وحرامي، ولذلك سجن لأكثر من سنتين، ومع ذلك دافعون عن بحجة أنه وصلوا إلى رقم 61. فبالوصول لرقم 61 ليس فقط ملك مشاهد، وليس فقط ملك ليه أي أهودية تطورة، وليس فقط ملك ليه الصهيوني الدنيا، وليس فقط ملك الليكوت الذي هو يشكل 32 مقعدا. إذن المسألة أن هذا الفكر التناخي المنبع الوحيد له على العهد القديم لا يؤدي إلا مزيد من التناقضات مثل ما نشاهد بالفشل الإسرائيلي.
طيب دكتور عمر، يعني درعي أقيل على خلفية قضايا فساد، ما المتوقع على صعيد نتنياهو المتهم أيضا بدوره بقضايا فساد؟
هو يريد أن يهرب من هذه القضايا لأنه يشعر نتنياهو 100% بأنه مداد وأنه آجل أم عاجلا سيدخل السجن، مثل أولمرت على سبيل المثال ومثل دغري نفسه على سبيل المثال، ومع ذلك ينتحر سياسيا بتدمير كل الجهاز الإداري تحت وصمة كل الجهاز القضائي تحت وصمة الإصلاح القضائي، وهي كما قالت حيو رئيس المحكمة العدلية، هذا ليس إصلاحا، هذا تدميرا للسلطة القضائية في دولة إسرائيل، وهذا عمل غير ديمقراطي بأي مفهوم من إسرائيل. نتنياهو يريد تحويل دولة إسرائيل إلى دولة هنغاريا، أو يريد تحويل دولة إسرائيل كما يقول إلى دولة إيران أو إلى دولة تركيا، ويريدونها دكتاتورية بكل ما تعني الكلمة كما يقولون. ومع ذلك هذه الأقوال الإسرائيلية فيها كثير من التناقض، وصدقني لست فقط أنا كفلسطيني لا أجد معلومة في الإعلام الإسرائيلي، معلومة واحدة في الإعلام الإسرائيلي لا يوجد فيها ضعفا ولا يوجد فيها كذبا ولا يوجد فيها خداعا.
طيب وحول الاحتجاجات أنا أعود مرة أخرى، يعني هل تقتصر فقط على اليسار دكتور عمر في سؤالي الأخير طبعا، أم تعدت إلى أبعد من ذلك وتوجد قوى أخرى أيضا؟
نعم، هي ليست مظاهرات لليسار، بدليل قصدا غاب لبيب كزعيم لليسار عن المظاهرات الأولى وظهر في المظاهرات الثانية، وكان حجم المظاهرات الثانية أضخم من حجم المظاهرات الذي غاب عنها لبيب. ومع ذلك إن هذه المظاهرات قوتها في استمراريتها، لأنهم أسبوعيا سيستمرون بذلك، ولذلك يسعون إلى كم قانون بالكنيسل لتحجيم التظاهر. وبمعنى إذا نجحوا في صنع قانون لتحجيم التظاهر فسيكون هناك صراع عنيفا ما بين الشرطة والمتظاهرين.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، تحدثتم إلينا، حياك الله دكتور.
حياكم الله، في أمان الله،
في أمان الله،
حياك الله.
عد من حيث أتيت إلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك
التحايا طيبة وموصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وشكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، دعوكم أيضا مستمعينا للتواصل مع برنامج فلسطين اليوم بإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989215489950، وندعوكم أيضا للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد هيثم أبو العلا في 17 من يوليو تموز من العام 86 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحديدا في أحيائها الشرقية. عاش الشهيد طفولته مع أسرته المتواضعة المكونة من والديه وأربعة إخوة وثلاث أخوات، وشاء القدر أن يكون ترتيبه الثاني بين الجميع. درس هيثم مراحل تعليمه المختلفة في مدارس خان يونس وصولا إلى الثانوية العامة، حيث التحق بجامعة الأقصى في غزة، غير أن استشهاده حال دون إكماله لدراسته الجامعية. انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية انتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الطلابي، وشارك خلال تلك الفترة في العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية المختلفة التي كانت تدعو لها حركة الجهاد، قبل أن ينضم بعدها إلى سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. للمزيد حول الشهيد هيثم أبو العلا نلتقي شقيقه ليحدثنا عن هيثم. حدثنا عن الشهيد هيثم.
الشهيد هيثم طلال حمدان أبو العلا ولد في 17/7/1986 في بلدة بني سهيلة في محافظة خان يونس، يعني في أسرة متواضعة وملتزمة. درس مراحله التعليمية في مدارس بلدة بني سهيلة بمحافظة خان يونس، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد الحسن، ثم التحق في كلية التمريض في منطقة الأوروبي مع أربعة أشخاص من العائلة. لم يكن أخي هيثم يعني راغبا بالتمريض، ولكن ابن عم مؤمن أخذه معه ليسجل معا فيها، لأنهم كانوا دائما مع بعضهم. وفي امتحان القبول أخ انصدم عندما رسب ثلاثة أشخاص كانوا متوقعين النجاح، وهو كان هو ابن عمي متوقعين الرسوب في امتحان القبول، وقد نجح لأنه لم يكن متوقعا ذلك. بعد تقريبا فصل الدراسة ترك الكلية، وبسبب انشغاله في الخروج في الاجتياحات يعني حياة جهادية، ثم بعد ضغط الأهل التحق بجامعة الأقصى بخان يونس، ولكن استشهاده حال دون إكمال دراسته الجامعية.
طيب احكي لنا عن أبرز السمات التي كان يتمتع بها شقيقك الشهيد هيثم.
بحمد الله يعني كان أخي هيثم رحمه الله دائم الصلاة في المسجد جماعة وقيام الليل وكثير الذكر والتسبيح. أيضا كان يقوم بجلسات دينية داخل المنزل مع مجموعته المسؤول عنها، وكنت أجلس معهم وكنا نلقي الدروس بشكل جيد. كان دائما مبتسما ضحوكا، يحب ملاعبة الأطفال، المزاح مع شباب المنطقة، وصلة الرحم كان لا يقطعها أبدا وصلا لها. اتصف بخلقه الكبير ومعاملة الحسنة بين الناس مع الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. لم يكن عاقا لوالدي أبدا. اشتغل أخي في حراسة المحررات، ولكن حبه للجهاد لا يغيب كثيرا عن هذا العمل. وبعد استشهاده عرفنا أنه لم يكن يذهب إلى العمل للأول خمسة شهور، والباقي كان مع رفاقه في تصنيع وإطلاق الصواريخ القدسية، ولم يكن أحد يعلم بذلك في البيت إلا أنا، حيث كان يحكي تقريبا كل شيء. وكان عندما يكون عليه رباط يجعل أنه موه الفراش الخاص به حتى لا تعرف أمي أنه خرج للرباط، لأنها لا تنام إن عرفت أنه خرج للرباط. وكنت أغطي عليه كثيرا في أمور الرباط أو الخروج ليلا في عمل خاص بالحركة.
ماذا عن مسيرته الجهادية؟
مشواره الجهادي، فقد انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية الانتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الإعلام وفي الرابطة الإسلامية. كان أخي يريد أن يمسك سلاحه بيده ليقاوم، وكان كثير الطلب أن يلتحق في صفوف سرايا القدس وأن يكون عسكري فيها ليقاوم يمسك سلاحه بيده. وبعد فترة انضم بعد فترة إلى صفوف سرايا القدس تقريبا عام 2004-2003. تلقى العديد من الدورات العسكرية المختلفة، وعمل ضمن وحدة الرصد والمتابعة، وكان مسؤول عن مجموعة من المرابطين في المناطق الحدودية لشرق خان يونس.
نواصل الحديث عن الشهيد هيثم أبو العلا، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 22 ديسمبر من العام 2007 أطلقت طائرة صهيونية صاروخا باتجاه الشهيد هيثم أبو العلا وأحد رفاقه لدى مشاركتهم في التصدي لعملية توغل صهيونية استهدفت أحياء مدينة خان يونس الشرقية، وعلى إثرها أصيب هيثم ورفيقه بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد وصولهما إلى المشفى بلحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد هيثم أبو العلا ليكمل لنا قصة استشهاد هيثم. نعم كشقيق للشهيد، يعني هل لاحظتم شيء غير عادي بدا على الشهيد، او بمعنى يعني هل من علامات على الشهيد سبقت استشهاده، وكيف استشهد هيثم؟
اتذكر قبل استشهاد اخي بشهر تقريبا تغير، اصبح وجهه اكثر بياضا كتوما، وكان يسدد كل دين يعرفه على احد، ومحترم في الكلام جدا مع امي وابي والناس، وذهب إلى جميع أقربائنا كصلة رحم البعيد القريب، كأنه يعرف أنه سيموت قريبا سبحان الله، وكان يذهب للمسجد ويقعد فيه كثيرا ويدعي. أما استشهاده أن قبل أن يذهب إلى منطقة الشيح في منطقة عبسان كبيرة، ذهب إلى خالي يعطيه كتيبات اشتراها على حسابه لتوزيعها في إشهار خالي، وسلم عليه وذهب إلى غرفة العمليات، وبعد وقت ذهب إلى الاجتياح، وأنا كنت في درس خصوص الفيزياء، وكان يسمع صوت إطلاق القذائف والصواريخ والنيران من الصهاينة ومن المقاومة. كنت أريد أن أذهب لكن لم أستطع بسبب الدرس، كنت فرحا وأنا وأكبر في داخلي عند سماع إطلاق نار المقاومة، وفي لحظة سمعت صوت قذيفة الدباب وصاروخ طيارة، تغيرت كليا انقبض قلبي، أنا صرت أحكي يا رب أستر مصرش فيه شعر واحد غير. وكانت والدتي في عرس خالي، وعند سمع هذه الضربة صرخت بصوت عالي ابني ابني. وفي الدرس وردنا اتصال من أختي تقول لي إن أخي هيثم استشهد لم أصدق، فأقفلت الاتصال، فاتصلت أختي الثانية لتأكد وتبكي. وقتها أحسست بقلبي توقف، وخرجت مسرعا من الدرس وذهبت إلى المشفى لأرى أخي، كنت أبكي وفي داخلي سرور لأنه نال ما كان يتمنى. دخلت إلى ثلاجة الموت لأراه وأنظر إليه وأقول له مبارك، قبلته وكانت دموع من عيني تنزل. خرجت كنت أقول رحمك الله يا أخي، تقبلك الله يا أخي، وقد أصيب بجراح بالغة في جسم جراء استهدافه بصاروخ طائرة وقذيفة الدبابة، هو ورفيقه إلى الجنان إن شاء الله محمد المصري أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المتوقع شرق بلدة عبسان الكبيرة محافظة خان يونس.
احكي لنا عن مواقف لازلتم تذكرونها للشهيد.
أتذكر له مواقف كثيرة عند استشهاد الشهيد ضياء أو دقة في حفل التأبين الخاص بالشهيد، وخلال العرض المرئي كان أخي يبكي وهو ينظر إلى العرض ويقول والله سبقتنا يا ضياء، والله سبقتنا يا ضياء، هنيئا لك، وكان يمزح مع رفاقه دائما، يعني يحكي لهم نشوف مين يسبق الثاني، يعني كان حب الرشاد مسيطرا للثاني عليه مسيطرا عليه، والحمد لله رحمه الله، فاستشهد يلقى ربه شهيدا بإذن الله، ويجمع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. رحمك الله أخي هيثم وتقبلك عنده، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة.
وهكذا لحق الشهيد هيثم أبو العلا برفاقه الذي سبقوا والذين كان يدعو الله دائما أن يلحقه بهم، فهنيئا لك الشهادة يا هيثم.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد هيثم أبو العلا، هنيئا لك الشهادة يا هيثم.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوقك رفقاء ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوقك رفقاء ومحبين، رجع الخي يا يما غدر دينه. الشهيد دمك ودين علينا يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمع عيونك لا تفتات ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمع عيونك لا تفتات ومحبين رجع الخير يا يوم ما تردين والشهيد دمات ودين عليك ياللي كانوا قالوا كان سبع بأوانه خبرونا ياللي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ونحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ونحبين رجع الخير يا يوم ما تردين وهالشهيد تمك ودين علينا وين تصاور يما بصدره كفه وحارب يما شفنا وين تصاور يما بصدره كفه وحارب يما شفنا وين تصاور يما بصدره كفه وحارب ماشيين هو قلنا بالعدل ضيق رجع الخير يا عين لا تدمع عينه وهنا رفقات ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمع عينه
نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران شكرا لطيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.